رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. مسألة 1009، قال الأحوط الأولى في الإفطار على الحرام الجمع في التكثير بين الخصال الثلاث المتقدمة. فمثلا لو أن صائمان أفطر على شرب محرم أجلكم الله كخمر أو أكل شيء مغصوب، فمثله الإفطار على الحرام. هنا الأحوط الأولى في الإفطار على الحرام الجمع في التكثير بين الخصال الثلاث المتقدمة، لكن سماحة السيد كما ترون يعني الاحتياط في ذلك عنده احتياط استحبابي وليس احتياط واجب، الجمع بين الخصال الثلاثة. غيرهم الفقهاء كثير ذهبوا إلى أنه ليس على نحو الاحتياط بل بالفتوى أفتوا بالجمع. مسألة 1010، إذا أكره زوجته على الجماع في صوم شهر رمضان فالأحوط وجوبا أن عليه كفارتين مو كفارة واحدة، إضافة إلى الكفارة يعزره الحاكم الشرعي. الحاكم الشرعي يعني الفقيه المبسوط اليد أو هذا الذي يمكنه فعلا أن يقوم بالتعزير، يعزر ويعزر بما يراه الحاكم الشرعي. الحاكم هو يقرر كم يعزر، يعزر بعشرين صوت، عشرة، خمسين، ستين، ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة، ولا تلحق الزوجة بالزوج إذا أكرهت زوجها على ذلك. أما الزوجة إذا أكرهت زوجها على الجماع في شهر رمضان فلا تكون عليها كفارتان بل كفارة واحدة، يعني لا يطرد الحكم، ليس عندنا قياس. مسألة 1011، إذا علم أنه أتى بما يوجب فساد الصوم وتردد بين ما يوجب القضاء فقط أو ما يوجب أو يوجب الكفارة معه لم تجب عليه. هناك كما مر علينا بالأمس مو كل المفطرات توجب الكفارة، بعضها توجب الكفارة اللي هي الخمسة الأولى. فلو الآن تردد بين هذا الذي جاء به من مفسدات الصوم، تردد في أنه يفسد الصوم فقط لو يوجب ترتب الكفارة أيضا، تردد يعني نسى الموضوع، نسى الشيء الذي قام به، هل هو فقط يوجب القضاء أم أنه القضاء مع الكفارة؟ قال إذا علم أنه أتى بما يوجب فساد الصوم، لكن قطعا القدر المتيقن أنه جاء بما يفسد الصوم، التردد وين صاير؟ لحظة، بأنه يوجب القضاء فقط أو يوجب الكفارة معه، هذا الشك. هنا من الواضح أنه تجري براءة الذمة عن وجوب الكفارة، لأن المعلوم فقط فساد الصوم، هذا قدر متيقن. فساد الصوم ماذا يستحق؟ القضاء. قضية ترتب الكفارة مشكوك بها، فتجري براءة الذمة فليس عليه شيء. وإذا علم أنه أفطر أياما ولم يدري عددها اقتصر في الكفارة على القدر المعلوم. هو يعلم أنه صام أفطر أياما بشكل غير جائز، يعلم قضية يقينية يعني، لكن شك في المقدار، لا يعلم المقدار. ما الذي يلزمه؟ يلزمه الأخذ بالمعلوم. علم أيام زين، فنجي عدة أيام مشكوكة، مثلا تقول له 20 يوم يقول ما أدري، تقول له 10 أيام يقول إيه لا قطعا 10 أيام، بس ما أدري 10 لو 15، 10 لو 12، 10 لو 11، لكن 10 قدر متيقن. نقول له صم هذه العشرة، اقضي هذه العشرة. فوق العشرة إذا كان مشكوك فيجري براءة الذمة، الأصل براءة الذمة عن هذا التكليف، ليس ملزما، لا يحاسب عليه يوم القيامة. وإذا شك في أن، مسألة أخرى، إذا شك في أن اليوم الذي أفطره كان من شهر رمضان أو كان من قضائه، هذا شك آخر بأن اليوم الذي أفطره هو يدري أنه أفطر فذ يوم، أفطر فذ يوم، لكن هل هو من شهر رمضان لو من قضاء شهر رمضان؟ انسأله. تارة هذا الإفطار لهذا اليوم كان قبل الزوال وأخرى بعد الزوال، مو إما قبل الزوال إما بعد الزوال. فإذا كان قد أفطر قبل الزوال لكن ما يدري أن هذا اليوم هو شنو، هل هو يوم من القضاء أم يوم من شهر رمضان؟ قال وقد أفطر قبل الزوال، هنا لم تجب عليه الكفارة، لم تجب عليه الكفارة. وإذا كان قد أفطر بعد الزوال كفاه إطعام 60 مسكينا. فقهاء آخرون يقولون بأنه يطعم 10 مساكين، لكن هنا سماحة الشيخ السيستاني يقول بإطعام 60 مسكين. أعيد المسألة، يعني هو يعلم أنه قد أفطر في يوم وبعد الزوال، وبعد الزوال هاي من حيث الكفارة الحكم، فهل هنا بعد الزوال هل هو كان يوم من شهر رمضان أو أنه من القضاء؟ على أي حال لزمته كفارة إطعام 60 مسكين. مسألة 1012، إذا أفطر عمدا ثم سافر قبل الزوال لم تسقط عنه الكفارة. واحد أفطر عمدا شو يسوي؟ يقول خل أسافر حتى تسقط عني الكفارة مثلا. لا تسقط عنه الكفارة، لا تسقط، تبقى الكفارة عليه لأنه أفطر في يوم يجب عليه صومه قبل أن يسافر وقبل أن يعلم أنه يسافر. بل لو كان يعلم أنه يسافر وأفطر قبل بلوغ حد الترخص وجبت عليه الكفارة أيضا، أي وجبت عليه الكفارة أيضا، مو بيته يأكل ويطلع، لا من يصل إلى حد الترخص. يلا مسألة 1013، إذا كان الزوج مفطرا، الزوج مفطر لعذر، أهم شيء أن يكون معذور ها مو عاصي، لعذر، فأكره زوجته الصائمة على الجماع، هنا لم يتحمل عنها الكفارة، لم يتحمل عنها الكفارة. نعم هو آثم بذلك، هو آثم، تلاحظون كيف؟ زين، هل تجب عليه الكفارة؟ أكرهها فلا تجب عليه الكفارة، لكن بالنسبة لها يجب القضاء. هاي مرت علينا المسألة، يجب القضاء لأنه مو ملجأة وإنما مكرهة، والمكره مختار، والمكره مختار. زين، مسألة 1014، يجوز التبرع بالكفارة عن الميت صوما كانت أو غير الصوم، كإطعام 60 مسكين مثلا أو 10 حسب أفراد الكفارة. إذا كان عن الميت، زين، حي، شخص حي، قريب غير قريب، أنا إذا تبرع أدفع عنه كفارة إطعام 60 مسكين أو أصوم عنه 2 شهر، لا، في الكفارة عن الحي إشكال. وهذا نفس الكلام عند السيد الخوي قدس الله نفسه، ونفس أيضا الكلام بأنه محل إشكال عند الشيخ الوحيد الخراساني دام ظله الشريف. مسألة 1015، وجوب الكفارة حينما تجب الكفارة على شخص ما أفطر عامدا إلى آخره، هل هذا الوجوب مضيق أم موسع؟ يعني لابد خلال أيام أو بكرة أو بعد شهر أو كذا؟ بالحقيقة وجوب الكفارة موسع، لكن موسع إلى متى؟ يعني الضابطة والقاعدة هو هذه، هو ولكن لا يجوز التأخير إلى حد يعد متوانيا ويعد متسامحا، أو ذلك يعتبر تسامح وتواني في أداء الواجب، مثلا بعد 20 سنة، 25 سنة، 10 سنوات إلى آخره، ما أدري. المهم هو هذا، أنه إذا عد هذا الشخص متواني ومتسامح في أداء الواجب هنا لا يجوز له التأخير. فسنة معينة، حد معين، وقت معين، ماكو، الملاك هو في ماذا؟ في أن لا يعد تأخير هذه الكفارة تواني وتسامح عن أداء الواجب. مسألة 1016، كفارة الإطعام، كفارة الإطعام، إطعام 60 مسكين، أين مصرفها؟ طبعا الفقراء، الفقراء، أما غير الفقير فلا يجوز إطعامه. هنا ما حددوا مصرف كفارة الإطعام الفقراء، إما بإشباعهم أو بالتسليم إليهم، تسليم المال. وسيأتي أن القيمة لا تجزي، القيمة لا تجزي إلا بطريقة التوكيل وإلى آخره، سنجي إن شاء الله لها. إذن إما الإشباع وإما التسليم، تسليم الطعام لهم. تلاحظون كيف؟ فالقيمة لا تجزي، لكن إذا افترض أعطى القيمة لشخص وكله في أن يشتري طعام ويسلمه للفقراء، أي جائز. أعطى المبلغ لشخص ووكله بأن يشبع هؤلاء، لاحظوا الإشباع، أن يشبع الفقير، أن يشبع الفقير، خلص شبع الفقير، خلص. مرة واحد يشبع بلفة، ها؟ مرة واحد يشبع بثلاث لفات، تختلف الناس والفقراء في ذلك، تختلف البشرية، تختلف. إذن إما أن تسلم لهم الطعام أو تشبعهم. قال مصرف كفارة الإطعام الفقراء إما بإشباعهم وإما بالتسليم إليهم، كل واحد مد، إذا سلم، إذا سلم فمد، والأحوط استحبابا مدان. المد كم؟ سمحت السيد السيستاني قلت له 3/4 الكيلو، سماحة السيد الحكيم سيد سعيد حفظه الله تعالى يقول 870 غرام، الآن اشتبهت، أو 780، لكن قال والأحوط 900 غرام، الأصح والأحسن 900 غرام. زين، الطعام شنو؟ الإشباع بعد بالإشباع، يعني شنو اللي شبع هذا مجزي، تلاحظون كيف؟ بس الإنسان فهو ما راح يشبع شكر ولا يشبع شاي، صح لا، ولا يشبع شربة، هذه أشياء غير مجزية، هذا إدام، والإدام مستحب، مو تسلمه شكر، مو تسلمه نوم بصرة مثلا، زين، هذا إدام، الإدام مستحب في الإطعام وما إلى ذلك. والإشباع يحصل بما هو متعارف عند الناس، لكن مع ذلك يجزي مطلق الطعام، يجزي مطلق الطعام، كل طعام، كل ما يصدق عليه أنه طعام يجزي، من قبيل حنطة، تمن، طحين، دقيق طحين، الماش وغيرها مما يسمى، كل شيء يسمى طعام. تلاحظون باختلاف البلد مو مشكلة، خل تختلف البلدان. نعم، الأحوط لزومان في كفارة اليمين، وذكرنا الأحوط لزوما إما أن يقلل سماحة السيد أو يرجع به إلى الأعلم فلا أعلم. نعم، في كفارة اليمين، اليمين كفارة اليمين الأحوط لزوما. زين، وما بحكم كفارة اليمين؟ الاقتصار على الحنطة ودقيقها. زين، وما بحكمها؟ لا يبعد إرادة كفارة العهد، بس يحتاج لها إلى تأكد. مسألة 1017، زين، إحنا مو قلنا 60 مسكين؟ زين، يصير أجمع مال 30 واحد أنطيه الشخص واحد؟ لا لا، 60 وبعد 60، لكن هذه ليوم واحد، 60 عن يوم واحد. زين، إذا هو عليه كفارة مال مثلا 5 أيام، كفار مثلا 5 أيام، يصير إعطاء مال 5 أيام لشخص واحد، مو أن تعطي مال عدة أشخاص في 60 لواحد، فرق، وإنما تعطي مال عدة أيام لشخص واحد. فلو كان عليه كفارة شهر مثلا، كفارات شهر، يعطي 30 مد، مو الآن قلنا مد، 30 مد لشخص واحد، كل مد عن كل يوم، أما ذاك اليوم الواحد لابد من توفر 60 مسكين حتى. إذن الخلاصة شرح السيد أن هذول 60 نفسهم يصير تعطيهم مال يوم مال يومين مال ثلاثة مال شهر. المهم أنه كفارة 60 مسكين تحققت عن يوم واحد. زين. أما غير من الأيام يجوز العودة على هؤلاء 60 بالأيام الأخرى. قال لا يجزي في الكفارة إشباع شخص واحد مرتين أو أكثر أو إعطاؤهم الدين أو أكثر، بل لا بد من 60 نفسا. نعم إلا في حالات يعني تعذر استيفاء العدد، مثل لو فرضنا هذا، إلا مع تعذر استيفاء تمام العدد فيكفي حينئذ في وجه، هذا كوجه، لكن هذا الوجه لا يخلو عن إشكال، الوجه لا يخلو عن إشكال. من هنا فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط إذا اتفق التمكن بعد ذلك منه. من هنا يبقى عليه الاحتياط الوجوبي، لو إجا يوم من الأيام واستوفى بقية العدد فيجب أن يعطيهم ما وجب عليه. لاحظين كيف؟ حتى لو كان هذا كله وين؟ في فرض أنه أعطى مال 60 مسكين افترض لـ20 ما حصل الـ40 الآخرين، لكن بعد سنوات حصل الـ40، لازم يعطيهم على نحو الاحتياط الوجوبي. الاحتياط لا يترك بإعطائهم. مسألة 1018. إذا كان للفقير عيال، فقير وعنده عيال وعليه كفارة، وهؤلاء العيال فقراء، جاز إعطاؤه بعددهم. كم هو عددهم؟ يعطي بعدد الفقراء اللي عنده من عياله إذا كان وليا عليهم أو وكيلا عنهم في القبض. مو إلا ولي، مو إلا ولي، وكلوه في أن يقبض عنهم الكفارات الصدقات الحقوق، فحينئذ يجوز أن يحتسب عدد هؤلاء من عدد 60. هذا العدد اللي عنده يحسبه من عدد 60 حتى لو كان ولي على هؤلاء. ومن هنا إذا قبض شيء هذا الوكيل كان بمثابة قبض الأصيل، كأنهم هم الذين قبضوا. إحنا قبل قليل ماذا قرأنا؟ قرأنا أنه إما أن تشبعهم وإما أن تملكهم، توصل لهم، وصحيح؟ فإذا قبض عنهم الوكيل بمثابة أنهم هم الذين قبضوا، الوكيل كالأصيل، لأنه مثلا افترض في بعض الأحيان هو مسافر في بلد آخر ما بي فقراء، زين؟ يريد يوصل، لازم يجي يسافر يعني يوصل الفقراء واحد واحد، دق بيبانهم يعني؟ لا، حتى لو لم يكن مسافرا مشغولا، ما مشغول أصلا، يوكل شخصا في القبض عن هؤلاء. لكن بالحقيقة الظاهر أنه هم الذين يوكلون شخصا في القبض، هم الذين يوكلون شخصا في القبض. قال أو وكيلا عنهم في القبض، فإذا قبض شيئا من ذلك كان ملكا لهم ويكفي حصول الملك كما لو كانوا قد شبعوا. ولا يجوز التصرف فيه إلا بإذنهم، هذا إذا كانوا كبارا يعني بالغين، لا يجوز التصرف فيه من قبل الوكيل إلا بإذنهم، إذا أذنوا له، إذا كانوا كبار. أما إذا كانوا صغار قال وإن كانوا صغارا صرفه في مصالحهم كسائر أموالهم. الصغير لا يعطي وكالة في شيء، ولكن كان وكيلا عنهم شلون؟ كما لو كان وكيلا عنهم من قبل وليهم، أو كان وكيلا عنهم من قبل الحاكم الشرعي، أو كان وكيلا عليهم من قبل وصيهم. هنا كيف يصرف ويتصرف بهذه الأطعمة؟ هنا يصرف في مصالحهم، لا يجوز بحال أن يتصرف فيه بغير ذلك، إما يطعمهم وإما يصرف في مصالحهم. هيك بس يعني شوية طلعة بسيطة، ما يتعارف مثلا الآن في المشيات افترض شخص مات وعنده أطفال، يتبرع مثلا الجد إذا كان موجود أو غيره، صور الجد يعني أبو الأب اللي هو وكيل شرعي أو غيره ممن هم ليسوا لا أولياء ولا أوكلاء كالأعمام أو الأقرباء أو الأم أو الخالة أو العمة أو القرائب أو إلى آخره، يتصرفون بالتنازل عن حقوق. طبعا هاي الحقوق للميت لمن راح يصير ملك لهؤلاء الأطفال، فهؤلاء يسقطوها. ليش؟ باعتبار عرف عشائري مشوا علينا وفشله، فيسقطون هاي الإجاويد مو، وهاي للسادة، وهاي كذا، وهاي هذا كله يصير في ذمة منه، في ذمة الطرفين، في ذمة الطرفين، هذا كله هذا يصير في ذمة الطرفين، في ذمة المتنازل وفي ذمة نفس الشخص اللي يجب عليه أن يدفع. يعني مو إذا مثلا العم أو الخال أو الجد أو الأب تنازل عن حصة الأطفال هو ذاك يروح يستريح، هو استراح من المطالبة العشائرية. أما لحظوا أخوان، هاي المشيات لإسقاط المطالبة العشائرية، هاي المشيات مو لإسقاط المطالب الشرعية، إلا إذا كان نفس الشخص مثلا وزيد من الناس اعتدي عليه وأسقط حقه، إيه شرعيا أسقط حقه، لا مو أسقط حقه عشائريا، يكون اللي يعني اللي يمشون يفتهمون هاي القضية متدينين. أما إذا كانوا أطفال ما يجوز لأحد أن يتصرف في هذا المال إلا في مصالحهم، فإذا لهم حقوق ما يجوز حتى للفقيه الجامع الشرف، حتى ولي أمر المسلمين إذا كان أكو ولي أمر مسلمين من الفقهاء، حتى هذا ما يجوز أن يتصرف بنحو الإسقاط. لا أم ولا عم ولا جد ولا خال ولا هم يحزنون، لاحظون كيف؟ بل لو كان لديهم أب والحق حقهم من أمهم اللي مثلا أصيبت بحادث وماتت، حتى الأب ما يجوز أن يتصرف بغير أن يضع هذا الشيء في مصالحهم. فلو تنازله خلي تنازل يصير في ذمته، يطلبوه يوم القيامة، تلاحظون كيف؟ وفي الدنيا يبقى هؤلاء يطلبوا، شلون عنده دين لازم يؤدي، أيضا هؤلاء يطلبوا. هالشيء إذا بلغوا وتنازلوا عن حقهم فيما بعد مو مشكلة. زين، مسألة 1019، زوجة الفقير، زوجة الفقير، هذا الفقير إذا كان زوجها باذلا لنفقتها على النحو المتعارف لا تكون فقيرة بعد. طبعا على النحو المتعارف في حق كل شخص هناك شيء متعارف، فقير زوجته فقيرة، شنو النحو المتعارف في بذل النفقة على هذه الفقيرة؟ هو هذا، شنو المتعارف؟ هنا لا تعد حينئذ فقيرة، لا تعد فقيرة، من هنا فلا يجوز له أن يعطيها الكفارة لأنها ليست فقيرة إذا كان باذلاها لنفقتها على النحو المتعارف، ولا يجوز إعطاؤها من الكفارة إلا إذا كانت محتاجة إلى نفقة غير لازمة للزوج من وفاء دين ونحوه. نعم، إذا كان هناك شيء لازم عليها وهي فقيرة، ليست فقيرة باعتبار الزوج تكفل بنفقتها، لكن عليها دين مثلا، عليها دين، مو واجب الزوج أن يقرض الدين عن زوجته، هذا ليس جزءا من النفقة التي تكون على عاتق الزوج لزوجته، فهل يجوز حينئذ إعطائها الكفارة يملك هالشيء؟ هي إذا ملكت بعد فيه حرة التصرف، إحنا ما قلنا لازم تأكلين هذا الطعام، أو أي واحد من الفقراء من نعطي كفارة قلنا لازم تأكل هذا الطعام ما يصير تبيعه، لا ما نقدر هكذا نأمره، إحنا المهم إما نشبعه وإما نملكه، هي ملكت بعد ما ملكت هي تتصرف. افترض هي تصرفت بعد ما ملكت من زوجها في شيء غير متعلق بالزوج، غير داخل في مفهوم النفقة التي على الزوج لزوجته، عليكم السلام ورحمة الله، عليكم السلام، عليكم السلام، كقضاء ديونها مثلا أو أي شيء آخر غير داخل في نفقتها على الزوج، بإمكان الزوج أن يعطيها هذا الشيء، هذه الكفارة تملكها، بعد ذلك هي تتصرف بها، خلي تبيع هاي الكفارات وتقضي دينها أو بعض من دينها مو مشكلة. مسألة 1020، قال: تبرأ ذمة المكفر بمجرد ملك المسكين، أول ما يملك المسكين بمجرد أن يملك خلاص برأت ذمتك. ولا تتوقف البراءة على أكله الطعام، فيجوز له بيعه عليه وعلى غيره. فهذا المسكين لو ملك الطعام يصير يبيعه؟ يصير. إذن يصير يبيع للمكفر نفسه؟ إيه يصير يبيع للمكفر. تلاحظون شلون؟ يجوز له أن يبيعه على المكفر نفسه. وهذا بهواي فائدة قضية، يعني بعض القضايا لتسهيل أمور. افترض واحد الشخص ما عنده يعني قدرة على أن افترض يحمل الأطعمة أو شيء من ذلك، هناك طريقة على أي حال، يعني كالحيلة الشرعية لعله نتعرض لها. زين، يقول سماحة السيد: تحديد المد بالوزن لا يخلو من إشكال. مسألة بها إشكال تحديد المد بالوزن الدقيق، ولكن يكفي في المقام احتساب المد 3/4 الكيلو. يكفي احتسابه في المقام، هنا في الكفارات يكفي أن نحتسبه 3/4 الكيلو. زين، مسألة 1022: في التكفير بنحو التمليك يعطى الصغير والكبير سواء، كل واحد مد، كل واحد مد، مو هذا كبير أعطي أكثر والصغير أعطي أقل، أو افترض هذا صغير أعطي نص مد وشيل النص مالته أعطي المن، لا ما يصير، الصغير والكبير مد. لكن هناك شيء، طبعا هنا فتوى واضحة يعني ما بيها احتياط، بس يعني مجرد التنبيه. سماحة الشيخ الوحيد الخراساني دام ظله الشريف يقول بالنسبة للصغير بحيث يصدق في حقه الإطعام، أما إذا كان مرتضع لا يقال أطعم الصغير. تلاحظون كيف؟ بحيث يصدق في حق الإطعام. يجب القضاء دون الكفارة في موارد. هناك موارد، احنا طبعا مرت علينا هذه المسألة، يعني ما يتعلق بهذه المسألة، وهو أنه مو كل الإفطار العمدي يوجب الكفارة، ليس كل إفطار عمدي يوجب الكفارة، هاي مرت علينا بالأمس. منها ما توجب فقط يعني قضية القضاء. هسه نجي إلى موارد القضاء دون الكفارة. يجب القضاء دون الكفارة في موارد. في موارد الأول: نوم الجنب حتى يصبح، على تفصيل قد مر، التفصيل كله قد مر. بعد أكو احتياط في الكفارة في بعض الموارد. الثاني: إذا أبطل صومه بالإخلال بالنية من دون استعمال المفطر، أصلا ما استعمل المفطر بس أخل بالنية، ما عليه كفارة، ما تناول المفطر لكن فسد صومه فعليه القضاء فقط. فكل إخلال بالنية وما تناول المفطر من الواضح أنه لا كفارة عليه، فقط عليه القضاء. الثالث: إذا نسي غسل الجنابة يوما أو أكثر، هذا عليه القضاء، ليس عليه، مجرد ناسي، مجرد ناسي لغسل الجنابة ماذا يخاطب بالقضاء فقط. الرابع: من استعمل هاي مسألة ابتلائية هواي، من استعمل المفطر أو المفطر بعد طلوع الفجر بدون مراعاته بنفسه، مو هو بنفسه راعى، ما راعى بنفسه، ما تأكد، افترض اعتمد على الآخرين، اعتمد على مثلا أذان المؤذن بالتلفزيون بالراديون بالسماعة، مو بنفسه راعى. زين، إذا استعمل المفطر بعد طلوع الفجر بدون مراعاته بنفسه ولا حج على طلوعه، ما عنده حج على طلوعه، على طلوع الفجر وتناول المفطر، فهنا يجب عليه القضاء دون الكفارة. نعم، إذا كان الذي اعتمد عليه حجة كأن يعرفه شخصا عادلا دقيقا في الوقت، زين، هنا بهالحالة سنتكلم عنها. أما إذا قامت حج على طلوع الفجر، لاحظ، إذا قامت حج على طلوع الفجر يعلم أن الفجر طلع، لديه حج على طلوع الفجر، لا بعد هنا وجب القضاء والكفارة. إنما يجب القضاء دون الكفارة إذا لم تكن لديه حجة شرعية، مو بنفس راعة وإنما اعتمد على غيره، هذا عليه بس القضاء. أما إذا عنده حجة ومع ذلك تناول المفطير، بعد قضاء وكفارة. زين، إذا راعى بنفسه هو تأكد، افترض يعرف الوقت، يعرف مظاهر طلوع الفجر أو الساعة دقيقة ويعتمد على الساعة وموقتة بشكل صحيح، بنفسه هو نفسه راعى لكن أخطأ، هنا ليس عليه قضاء، ليس عليه قضاء. لاحظتوا؟ حتى لو كان شاك ببقاء الليل على الأظهر، حتى لو شاك ببقاء الليل بس راعى بنفسه فليس عليه قضاء، بلا فرق في ذلك بين جميع أقسام الصوم، شهر رمضان قضاء، واجب منذور، معين غير معين. زين، هذا، والبقية نخليها على إن شاء الله الوقت الآتي. احنا وصلنا بقضية استثناء الغيبة، يعني أن الغيبة جائزة في بعض المؤمنين، هناك استثناءات في جواز الغيبة، مو صحيح؟ مرينا على كم واحدة من الاستثناءات، قضية نصح المستشير، بل إذا ترتبت مفسدة على السكوت، مفسدة عظيمة، ممكن واحد هو يبادر بنصح الشخص ولو باغتياب آخر، ولو باغتياب آخر، هاي كلها مرات. الظالم لغيره يجوز للمظلوم أن يستغيبه، لكن إذا كان بقصد الانتصار لا مطلقا، هاي مرة علينا، طبعا بقصد الانتصار على نحو الاحتياط الوجوبي ذكرها سماحة السيد. ومنها من الاستثناءات ما لو قصد بالغيبة ردع المغتاب عن المنكر، ردع المغتاب عن المنكر. إذن شنو قصده بالغيبة؟ ردع المغتاب الذي استغيب يعني عن المنكر، هذا قصده بالغيبة. طبعا مولانا العزيز، لأن الأمور واقعا منزلق للأقدام، والشيطان يدخل من دون الاستثناءات على بقصده هيك وقصده، الإنسان على نفسه بصيرة والله عالم في السرائر، الذي يتحايل يتحايل على نفسه مو على رب العباد، فقضايا دقيقة يعني، تلاحظ كيف؟ ربما افترض أنا سقعد في مجلس واستحي على نفسي، قلت لا مو أنا قصدي، أنت مثلا افترض قصدك هو هذا أمام الناس، لكن أمام الله سبحانه وتعالى شلون؟ لابد فعلا الإنسان ذن الأشياء عنده، والاستثناءات استثناءات دقيقة، والإنسان لابد يكون متفقه وملتفت وحذر من الشيطان ومن النفس الأمارة بالسوء. هذا الكلام يخصنا جميعا يعني بدون استثناء. إذن غيبت ليش؟ قصد بالغيبة ردع المغتاب عن المنكر، لكن مو مطلقا فيما إذا، ها مو مطلقا فيما إذا لم يمكن الردع بغير الغيبة. أما إذا أمكن الردع بغير الغيبة، لا يجوز الغيبة، لا تجوز بحال. إذن انحصر ردع المنكر، ردع المنكر انحصر بأن يغتاب هذا الشخص، ما عنده وسيلة أخرى لردعه عن المنكر إلا هذه فعلا. ومنها، أنا ما أدخل بالأمثلة في بعض الأحيان لأن الأمثلة مرات تقرب الصورة وقد تبعتها من ألف جهة أخرى، أنطيك الضابطة أنت بيدك يعني تفتهمها السالفة، هو هاي الضابطة بيدك أنت بعد تتحكم بها، والله القرآن هو الرقيب وهو الشهيد. من الاستثناءات ما لو خيف على الدين من الشخص المغتاب، المغتاب يعني الذي وقعت عليه الغيبة مو الذي يستغيب، المغتاب باسم المفعول. ومنها ما لو خيف على الدين من الشخص المغتاب فتجوز غيبته لئلا يترتب الضرر الديني، كما لو كان مثلا هذا الشخص يفتي الناس وهو ليس بمجتهد، والناس كثير من البسطاء هذا غير مجتهد ويطهم الأحكام، زين يفتي كيف في كل مسائل الدين، صلاة صيام حج زكاة جهاد، يكفينا مسألة واحدة، زين هاي الصلاة مو واجبة، هاي الصلاة واجبة، هذا عليه قضاء، يا بالجهاد واجب، مجتهد أنت لو لا، بس هذا هنا نخاف على الدين من مثل هؤلاء. أو مثلا يعني افترض هناك شخص يبدع في الدين، يبتدع في الدين، قد تراه يعني عليكم السلام ورحمة الله، قد يكون مثلا افترض الناس، ما أقول الحوزة، الناس تسمي آية الله العظمى، حتى الحوزة مساكت عن هذا الموضوع، لأن يعني الحوزة ما متكفلة بأنه هي تخلي لها لجنة تقيم الأشخاص، وهي خوش لجنة لازم يوزعون اللجان بكل بلد وبكل دولة ويسوي لها جوازات، خاف واحد مثلا يفترع الدين بالصين، واحد بمصر، واحد بالنجف، واحد بطهران، واحد بقوم، أغاتي واحد باكر، مو واحد، لجان الحوزة ما تتصدر هذا، ولا من واجبها أن تتصدر، يا أبي ليش ما فسقت الشخص الفلان، مو واجب الحوزة أن تتصدر لها القضايا، واجب الحوزة إعطاء الأحكام الكلية، ما تتدخل بالأحكام الجزئية، بالأحكام الجزئية. إذا سئلت طبعا الحوزة، شنو الحوزة؟ الحوزة يعني إحنا ما عندنا حوزة، مو حجة الحوزة، مو حجة، هذا اللي يقول الحوزة حجة أحمق أو جاهل، نحمله على أنه جاهل بغض النظر، السائل تختلف الأشخاص، الحجة يا هو الفقيه الجامع للشرائط. فمثلا تسمع واحد جاهل يقول ارجعوا إلى الحوزة، شنو قصده؟ إذا قصده الرجوع إلى الفقهاء الجامعين هذا قصده صحيح، أما لا ارجعوا للحوزة، يعني وين ما تلقى مثلا فد واحد معمم تعال، شنو هو المعمم؟ حجة إلى الفقيه الجامع للشرائط، حجة الفقيه الجامع للشرائط، حجة اخذوا إجازة من الحوزة مثلا، شنو اخذوا إجازة من الحوزة؟ يعني شنو قصدك؟ قرايب الفقيه، ابن الفقيه، بواب هذا، بواب الفقيه، لا كلهم مو حجة، الحجة من هو؟ فقيه جامع للشرائط. زين أبا مو ما يصير هذا ابن الفقيه، كيف تأتي تروح روح بس يوم القيامة؟ هذا مو عذر أمام رب العالمين، يعني أكو قرايب بالدين؟ لا العناوين واضحة، فقيه جامع للشرائط هو هذا الحجة، الجامع للشرائط، يعني هو ملوك الفقيه جامع للشراط، يعني يجوز تقليده، هم شرط الأعلمية وإلى آخره. من هنا فلو خيف على الدين من الشخص المغتاب جازت غيبته، شخص يبتدع في الدين أو يفتي بغير اجتهاد هذا، وما إلى ذلك وما إلى ذلك. ومنها جرح الشهود، جرح الشهود شهدوا عليه بشيء يجوز له أن يجرحهم، طبعا ها مو يبهتهم يعني يكذب عليهم، احنا نفترض ان فعلا العيب فيهم موجود، مو ان يفتري، هذا صار بهتان. ومنها ما لو خاف على المغتاب الوقوع في الضرر اللازم حفظه عن الوقوع فيه فتجوز غيبته لدفع ذلك عنه. اعيد المساله، ما لو خيف على المغتاب الوقوع في الضرر اللازم، مو الضرر المحتمل، ضرر فعلا لازم يقع فيه، اغتابه يخلص من هذا الضرر، بحيث ان الضرر، لحظه عفوا، الضرر لازم حفظه عن الوقوع فيه، يلزم حفظه عن الوقوع فيه، اما الضرر ايش قد مقداره؟ فعلا ضرر يخشى منه، يخاف منه، وكان عليه أو يلزم علي حفظه من الوقوع فيه، والغيبة والغيبة هي الطريق الوحيد لحفظه عن هذا الضرر، جازت غيبته. ومنها القدح في المقالات الباطلة، مقالة باطلة، كأن مثلا واحد يقول مثلا أشهد أن علي ولي الله في الأذان لا تجوز مطلقا، مقالة باطلة، هاي يجوز لي أن أقدح فيه في المقالة الباطلة، في المقالة الباطلة. زين، حتى لاحظوا القدح وين؟ مو في الشخص، في المقالة الباطلة، بل هذا صدر من كثير من أعلامنا، وكان بعض علمائنا يعبر عن علماء آخرين، هذا سوء الفهم، هاي قلة تدبر في العبارات شوية يعني، بس المقصود منعته حفظ الحقيقة، فيقدح في المقالة مو يقدح في الشخص. بل أن القدح في المقالة لدفع الضرر عن الدين ولحفظ الحقائق جاز، حتى لو أن قدح المقالة استلزم نقصا في القائل. قال: وقد صدر من جماعة كثيرة من العلماء القدح في القائل بقلة التدبر والتأمل وسوء الفهم ونحو ذلك، وكأن صدور ذلك منهم، لماذا صدر منهم؟ لئلا يحصل التهاون في تحقيق الحقائق. عصمنا الله تعالى من الزلل ووفقنا للعلم، طبعا هذا دعاء سماحة السيد، ووفقنا للعلم والعمل، إنه حسبنا ونعم الوكيل. وبهذا يتم الكلام عن موضوع الغيبة، هذا الشر المستطير والداء القاتل الفتاك الذي ينتشر ويستشري في ربوع المؤمنين للأسف الشديد. كم بقي من الوقت مولانا؟ دقيقة لو خلص الوقت. والحمد لله رب العالمين، طبعا نقرأ الفاتحة إلى أرواح موتاكم وموتانا وموتى المؤمنين والمؤمنات، لا سيما الشهداء براثة وعلماء براثة الأولين، قبلها الصلاة على محمد وآل محمد.